الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب جمع القرآن. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر رضي الله عنه أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله عنه: هذا والله خير. فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. قال: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر رضي الله عنه حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب جمع القرآن، أي ما جاء فيه. والقرآن قد تقرر بإجماع أن الله عز وجل تكفل بحفظه، وجمعه جمعان: الجمع الأول الجمع الإلهي الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأوله ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا الجمع الإلهي الأول. والجمع الإلهي الثاني جمعه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تكفل الله عز وجل به في قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وأما الجمع البشري الذي قام به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو جمعان، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله بهذا الباب. فقد جمعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من صدور الرجال ومن الصحف المتناثرة بين أيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مرتين، مرة في عهد أبي بكر ومرة في عهد عثمان، وذكر في الباب حديثين، حديثا في الجمع الأول في عهد أبي بكر وحديثا في الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وبدأ بالجمع الأول وذكر فيه حديث زيد رضي الله عنه وهو من أفراده، تقدم في الجهاد عند قوله باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي عن إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري العوفي، قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد بن السباق المدني أحد التابعين يحدث عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق، يعني في خلافته، مقتل أهل اليمامة، أي عاقب مقتل أهل اليمامة من الصحابة في قتالهم لمسيلمة الكذاب. قال: فإذا عمر، هذه الفجائية، وعمر رضي الله عنه عنده، أي في مجلس أبي بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه، ابتدأ الكلام بعد هذا الاجتماع: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد، يوم اليمامة بقراء القرآن، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة أحد الأربعة الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنهم، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، يعني الذي في صدورهم أو الذي معهم في صحائفهم التي اختطوها واكتتبوها. وفي هذا فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزير الصدق. قال عمر: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: أبو بكر يخبر زيدا رضي الله عنه كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضيلة أيضا لأبي بكر، واحتياط للدين وحرصه على السنة وإعمال الأصل أن العبادات لا تكون إلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أمة متبعة لا مبتدعة. فخشي عمر أبو بكر رضي الله عنه أن يكون في ذلك شيء من الإحداث. قال عمر: هذا والله خير، أي ليس ببدعة، بل هو من المصالح المرسلة التي فيها خير عظيم للدين وللمكلفين. قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وفيه إشارة إلى أن الاجتهاد قد يتغير بالمدارسة والمراجعة والتفطن في الأدلة في المصالح، وفيه الاجتماع في المسائل العلمية خاصة في النوازل مثل هذه النازلة التي نزلت بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن العالم مهما كان علمه لا ينفرد بهذا، فإن رأي الجماعة في الغالب أرشد من رأي الواحد ولو كان من كان في العلم. وفيه أن المفضول قد يسبق إلى ما هو خير، فعمر رضي الله عنه سبق كل الصحابة حتى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى هذا. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، زكى زيتا وجعله من القراء كما هو معلوم. قال: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلفه وأمره، قال: فتتبع القرآن فاجمع. فأراد أن يكلفه بهذه المهمة العظيمة، وذكر له 4 صفات ومؤهلات مقتضية خصوصيته بذلك. الأولى كونه شابا، قال: إنك رجل شاب، فيكون كما قال حافظ رحمه الله أنشط لما يطلب منه. والصفة الثانية كونه عاقلا، قال: عاقلا، فيكون أوعى له. والثالثة كونه لا يتهم، فتركن النفس إليه. والصفة الرابعة كونه كان يكتب الوحي، فيكون أكثر ممارسة له. وفي اختيار أبي بكر رضي الله عنه كان اختيارا موفقا وفي محله، وما خالف أحد من الصحابة في هذا الاختيار، لا في الجمع الأول ولا في الجمع الثاني إلا ما كان من المسعود، ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. يقول حافظ: وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة، لم تجتمع لغيره. وقال ابن بطال عن المهلب: هذا يدل على أن العقل أصل الخصال المحمودة، لأنه لم يصف زيدا بأكثر من العقل، وجعله سببا لائتمانه ورفع التهمة عنه، كذا قال، وفيه نظر. ولا يبدو النظر في هذا، فإن العقل هو مدار التكليف، وعليه استقرار استقامة الأقوال والأفعال. فهذا الوصف مقصود من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يدل على أن زيد رضي الله عنه كان شيء فيه شيء من الرصانة والثقل والتأني في العلم. فعمر رضي الله عنه ما أراد نفي الجنون عنه، وإنما أراد شيء آخر، أراد أنه متأنٍ ومتثبت ويتصف برجاحة العقل. وفيه أن أمر ولي الأمر يطاع، فإنه أمره بقوله تتبع. وفيه أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد وتتبع، لأن القرآن متفرق في صدور الصحابة رضي الله عنهم، ومتفرق أيضا في صحفهم وعسبهم واللخاف التي كانت عندهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وخط فيها شيء من القرآن. ووقع هذا الأمر موقعا عظيما من زيد، وهذا من رجاحة عقله وعلمه بعظمة هذا المطلوب. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني خشي التقصير بعظمة القرآن في قلبه رضي الله تعالى عنه. ثم عاد إلى المراجعة التي راجعها أبو بكر لعمر، فقال: كيف تصنعون شيئا ما صنعه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يؤكد أن هذه القاعدة مضطردة عند الصحابة، أنهم أمة اتباع، لذلك لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم مبتدع واحد، لم ينشأ في عهد الصحابة أو من صحابيين بدعة البتة، كل البدع نشأت ممن جاء بعده، فهم خير القرون وأعلم الناس بالدين. قال أبو بكر: هو والله خير، أقسم كما أقسم عمر. هذا يفيدنا إلى أن العالم قد يقطع بشيء في المسألة، ثم في مجلس واحد ينقلب رأيه إلى ضده، فكان يمنع منه ثم صار يقسم أنه خير. وفيه دليل إلى أن النفس إذا انشرحت إلى شيء أنه أقرب إلى الحق. قال: حتى شرح الله صدري. فانشراح الصدر إلى الأمر كما قال عليه السلام: الإثم ما حاك في نفسك، والخير ينشرح له الصدر، يعني يعلم من ظواهر الأمور أنه مصلحة ويجد في نفسه انشراحا لهذا الأمر. قال: فلم يزل أبو بكر راجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن بطال فيما نقله الحافظ رحمه الله عنه: إنما نفر أبو بكر أولا ثم زيد بن ثابت ثانيا لأنهما لم يجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فكره أن يحل أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول. فلما نبههما عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة، رجع إليه. قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجرد عن القرائن وكذا تركه لا يدل على وجوب ولا تحريم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع، لا على التحريم ولا على الكراهة، وليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول، بل هو مستمد من القواعد التي مهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الباقلاني: كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني شيئا غير القرآن، مع قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، وقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال: فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية، وكان ذلك من النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. قال: وقد فهم عمر أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمعه لا دلالة فيه على المنع. ومن هنا لا يستدل بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل على عدم الجواز، لكن بشرط أن يقوم المقتضى الذي يدل على هذا الجواز. أما إذا قام مقتضى الفعل منه عليه الصلاة والسلام لكنه لم يفعل، ففعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على فعله فإنه خلاف السنة لا شك. قال: ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك، وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه وما يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه، ثم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك. هذا مبحث أصولي: ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل مع قيام ما يقتضي أن الترك هذا ليس بلازم وليس بمحرم لا يدل على المنع. فهو لم يفعل، لم يجمع القرآن عليه الصلاة والسلام جمعا حسيا في الصحف، فهذا الترك لا يدل على المنع. أما إذا ترك شيئا وهو وقد قام مقتضى فعله له، فالافتيات عليه بعده وفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الإحداث، وهذه قاعدة في جميع البدع التي كان يمكن أن يفعلها عليه الصلاة والسلام، مثل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، هذا كان ممكنا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكنه ما فعله ولا فعله أحد من الصحابة، ففعله بعدهم إحداث وبدعة لأنه لم يفعله ولم يرشد إليه. وأما هنا فترك الجمع، لكن دلت النصوص على أنه مراد، أن هذا الجمع مقصود الشارع، فإن الله أخبر عن جمعه سواء في اللوح المحفوظ أو في الصحف الأولى أو في جمعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من المصالح العظيمة. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، هذا جريد النخل، واللخاف، هذا الخزف أو الحجارة الرقاق، وهذا يشير إلى شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بكتابة القرآن في هذه الوسائل، وأنهم كانوا على غاية في الحفظ، على حفظه، على حفظ القرآن. إذا تعذر حفظه في حضورهم كتبوه على ما يتفق لهم من الطاهرات، وفيه دليل على جواز كتابة القرآن على مثل هذا، وأنه لا يختص بالأوراق، بل يكتب على الصخور ويكتب على الجدران إذا أريد حفظه لا على سبيل التمايم كما هو معلوم. قال: وصدور الرجال. في قوله وصدور الرجال دليل على أنه محفوظ وأنه كثير، وأن الذين جمعوا في الصدور من الصحابة كثر. ففي اليمامة 70 من القراء قتلوا، وهذا عدد كبير في الصحابة، ويدل استعجال عمر وأبي بكر رضي الله عنه بعد ذلك على أنه لا زال مبثوثا في صدور كثير أيضا، ومنهم عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، وهو نجاري بدري معروف بهذه الكنية ممن شهد بدر رضي الله تعالى عنه. قال: لم أجدها مع أحد غيره. وهذا الأمر لا يقدح التواتر. لماذا؟ لأنها معلومة عند زيد، لكن أراد أن يتثبت منها عند غيره، ومعلومة عند أبي بكر وعند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف أي المجموعة عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه التي ستأتي في الحديث الذي بعده، التي استدعاها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجمع الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم.
وقوله رحمه الله في الترجمة: باب جمع القرآن. قال الحافظ: المراد بالجمع هنا جمع مخصوص. القرآن مجموع كما قلنا، سواء في الجمع الذي تكفر الله به، أو الحاصل واقعا في صدور الصحابة وفي الصحائف المتفرقة، لكن أرادوا جمعا خاصا يصبح مرجعا للجميع. قال: وهو جمع متفرقه في صحف، ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور. قال: وسيأتي بعد 3 أبواب باب تأليف القرآن، والمراد به هناك تأليف الآيات في السورة الواحدة، أو ترتيب السور في المصحف. يعني فكان هذا التأليف في الزمن النبوي، تأليف السور. كان عليه السلام يقول: اجعلوا هذه السورة بين سورة كذا وكذا، اجعلوا هذه الآية بين آية كذا وكذا وسورة. هذا نوع من الجمع والعناية النبوية بالقرآن. والجمع في الصحف كان في زمن الصديق، والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان كما سيأتي. فالقرآن كله كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأين؟ في الصدور وفي الصحف، لكنها مفرقة. فالمراد بالجمع التأليف، فلم يكن مرتبا وإنما رتب بعد، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان واردا. هكذا قال القسطلاني رحمه الله: كان النسخ واردا، فلو جمعه ثم رفعت تلاوته أشكل، فحفظ في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ. حفظ في الصدور إلى انقضاء زمن النسخ، ثم حفظ في الصحف. يقول الحافظ رحمه الله: وقد تسول لبعض الروافض أن يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في الصحف، فقال: كيف، أي الرافض، كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذا من استعمال الغيرة الكاذبة على الدين أو على القرآن، وإنما أراد المماحلة والقدح فقط، والطعن في
الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال: والجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبا، ما أنشأ قرآنا، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براء حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته، لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولكم أن تنظروا في عدد المصاحف المكتوبة من زمن أبي بكر إلى أن تقوم الساعة، كلها في صحيفة أعماله هو وعمر، لأنه هو الذي دل على هذا الفعل، ثم عثمان رضي الله عنه. هؤلاء الخلفاء الراشدون ما وصفوا بالرشد إلا لأجل هذه المواقف العظيمة. قال: فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله. يعني أبو بكر من الحفاظ، من أهل القرآن، من العهد الأول من مكة، كانت المشركون يجتمعون عليه نساء ورجالا وصبيانا يسمعون تلاوته ويبكي القرآن، ورضي برد الجوار وأن يضحي ويخاطر بنفسه ودمه على أن يترك هذا القرآن العظيم الذي جمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائله، وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: يتلو صحفا مطهرة الآية، وكان القرآن مكتوبا في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد، ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها، فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار كما سيأتي، يعني في الحديث الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة رضي الله عنه اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة رضي الله عنها إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت رضي الله عنه في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة رضي الله عنها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب رحمه الله: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. قال: قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. قال: فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا حديث أنس رضي الله عنه تقدم في الباب الذي تقدم قبل هذا الباب، وهو في الجمع الثاني الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وباعثه غير الباعث الأول، باعثه هنا كما ذكر حذيفة اختلاف الناس لأن الجمع الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه ضم جمع القراءات المختلفة والأحرف المتنوعة، وصار بعض من لم يشهد التنزيل من التابعين في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربما أشكل عليه هذا التنوع في القراءات، فأرادوا أن يكتفوا فقط بما كان على لسان قريش رضي الله تعالى عنه رضي الله عن عثمان وعن حذيفة. قال رحمه الله: حدثنا موسى، وهو الذي تقدم، فالبخاري يروي الجمعين كلاهما عن شيخ واحد. الجمع الأول جمع أبي بكر يحدث به عن موسى بن إسماعيل، وهو كذلك هنا. قال: حدثنا إبراهيم، وهو أيضا في الإسناد الأول، وعن ابن شهاب، وهو كذلك هناك. أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان وهو العبسي حليف الأنصار قدم على عثمان، وهذا يشير إلى ما تقدم من فضائل الصحابة ووزراء الصدق وحرصهم على النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. فجاء إلى عثمان وهو الخليفة، وكان يغازي، أي كان عثمان يغازي يعني يجهز للغزو، يجهز أهل الشام مع أهل العراق لفتح أرمينيا وأذربيجان، وهما الآن دولتان متجاورتان ضمن الجمهوريات فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، وكان فتحها الأول في عهد عمر، لكن نقضوا العهود بعضهم، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يفتحها من جديد. وهي هذه الجهات كانت ممالك عظيمة كثيرة المياه والخيرات، ووجد فيها الصحابة رضي الله عنهم الأعداد الكبيرة التي يمكن أن تدعى إلى الإسلام وينصر بهم، وأن يستفيد المسلمون مما فيها من الخيرات. قال: مع أهل العراق. بين هذه المواضع وبين العراق 6 ساعات بالطائرة، ومع ذلك وصلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأنفسهم، وجاهدوا فيها وفتحوها، ولا زال الخير فيها إلى اليوم بفضل الله عز وجل، ثم بهذا العمل العظيم الذي تبناه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرض. فإذا كانت هذه المسافة بالطائرة فكيف بمن سار على الأقدام إليها؟ قال: فأفزع حذيفة اختلافهم، يعني بعد رجوع من الغزو شاهد حذيفة رضي الله عنه هذا الاختلاف، اختلاف أهل الشام وأهل العراق، اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، يعني فيحصل التحريف. فأرسل عثمان، هنا عثمان ما راجع لأن المصلحة تحققت عنده، وكذا المفسدة التي كانت في عدم فعل هذا الأمر، فأرسل إلى حفصة إلى شيء قد تجهز من قبله في عهد أبي بكر، أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، أي في مصحف واحد ثم يتعدد هذا المصحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، وهذا أيضا يعد من فضائلها ومن الطاعة لولي الأمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. هؤلاء الأربعة، 3 من قريش، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه من الأنصار. وكنت وهمت في درس أمس، أظن أن سعيد بن العاص لم يكن له صحبة، ثم وجدت في كلام الحافظ وغيره أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية، وليس ابن للعاص بن وائل الزنديق، بل هو سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية. وإنما اختاره عثمان رضي الله عنه لأنه كان أشبههم، أشبه الأربعة وأشبه الموجودين لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدركه الصحابة منه، فاختير لهذه لأجل هذا. وهو ما دام أدرك من حيث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فله صحبة. وأما أبوه العاصي فقتل يوم بدر مشركا، وجده سعيد بن العاص مات قبل البدر مشركا. يقول الحافظ: وقد أدرك سعيد بن العاص هذا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، قاله ابن سعد وعدوه لذلك في الصحابة. وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلم، هو يغوي عن الصحابة. ولهذا يعني تردد بعضهم في صحبته، واستعمله عثمان على الكوفة ومعاوية على المدينة، وكان من أجود قريش وحلمائها. وكان معاوية يقول: لكل قوم كريم وكريمنا سعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة 57 أو 59. ولم يقتصر الجمع في زمن عثمان على هؤلاء الأربعة، يعني هناك من تعاون معه. يقول الحافظ: عند أبي داود من طريق محمد المسرين قال: جمع عثمان 12 رجلا من قريش والأنصار، وذكر منهم جماعة، منهم أبي ابن كعب، ومنهم أنس، ومنهم ابن عباس. وكان ابتداء الأمر لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعب، يعني المعنى الذي ذكر في سعيد بن عاص، وزيد معروف من كتاب الوحي. ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق، فأضافوا إلى زيد من ذكر، ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء. يعني العملية كانت واسعة وأخذت جهدا وأخذت وقتا منهم، وتعدد من قام بهذه المهمة، لكن هؤلاء هم رؤوس من أشرف عليها. ثم ذكروا شيئا من شأن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا نذكره حتى لا يقع في نفس أحد من طلاب العلم شيئا على بسبب هذا. يقول الحافظ: وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف، يعني لماذا لم يشرك؟ ومعلوم أنه من أكبر القراء ومن الأربعة الذين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ القرآن عنه، حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن المهدي عنه، قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهو من أحفاد ابن أخيه، أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين اعزلوا عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. لفي صلب رجل كافر، يعني زيد. يقول: أنا مسلم في العهد المكي، سلم في مكة قبل الهجرة بسنين، وزيد لا زال لم يولد بعد، لأن زيد من ليس من صغار الأنصار لكن من متوسطهم. قال: وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك بالخاء مصغرا: سمعت ابن مسعود يقول: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان. يقول: أنا سابق إلى هذا. فما هو عذر عثمان في ترك ابن مسعود؟ العذر سهل، ابن مسعود لم يكن في المدينة، الجمع العمل هذا كان في المدينة، وابن مسعود غائب، كان بالكوفة. وشيء قد عزم عليه وخشي المفسدة من تركه عثمان فبادر إليه، ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر، ما أراد جمعا آخر من صدور الرجال، هو جمع مجموعا، ألف مجموعا فقط، وأن يجعلها في مصحف واحد. وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت، أبو بكر رضي الله عنه خاطب أولا زيد بن ثابت، فعثمان ما أتى بمفتات على من سبقهم من الصحابة رضي الله عنهم، وزيد كان كاتبا، يعني فضل على ابن مسعود بماذا؟ بأنه من كتاب الوحي، فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره، وبهذا يسلم الصدور، يعتذر لعثمان ويعتذر أيضا لابن مسعود. ابن مسعود كان له لا طمعا في شيء من الدنيا، لكن أراد أن يشاركهم في ماذا؟ في الأجر، فله عذره فيما رأى، ولعثمان عذره فيما فعل، أنه فعل شيئا يستحق التعجيل وأنزله بمن هو أهل لإجماع الصحابة الأول في عهد أبي بكر على أهلية زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فنسخوها في المصاحف، نسخوا هذه الصحف التي كانت عند حفصة في المصاحف. ما هو الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ الفرق أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، أن الترتيب توقيفي كان أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض. وهذا هذا الاستشكال في القراءات نشأ حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف الحديث عمر مع هشام وغيره. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يزاد مع وجود الرخصة في التوسع في القراءة بأي لسان عربي، خشي من هذا، فأراد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يقصر القراءة على لسان أو على حرف واحد. قال: فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره كما سيأتي في تاريخ القرآن، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفع للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها. وسيأتي في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن الأحرف الموجودة القراءات السابع والعاشر المتواتر الآن ليست إلا شيئا من هذه الأحرف، ليست هي الأحرف السبعة كلها، وإنما هي شيء واحد منها. وهذا يدل على عظمة هذا القرآن، والناس يجدون الجهد العظيم حتى يدركوا ما هو موجود الآن من القراءات، فكيف لو كل الأحرف السبعة حفظت، والأحرف السبعة نزل بها توسعة فقط، فإبقاؤها ليس لازمة، والله تعالى أعلم. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا لسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، يعني القرآن الذي كان عند حفصة كان في صحف ليس في صحيفة واحدة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، أرسل إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى غيرهم، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. يقول الكرماني رحمه الله في شرحه الصحيح: والمحروق هو القرآن المنسوخ أو المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذة التي مرتضاها الصحابة، وفائدته ألا يقع الاختلاف فيه. فحرق القراءات التفسيرية كذلك، قراءات هناك قراءات تفسيرية من الصحابة كانوا ربما قرأ الآية ثم فسرها أثناء القراءة فيظن المتلقي عنه أن هذا التفسير من القرآن وهو ليس منه. وهذا محض فضل من الله عز وجل على عثمان. وما قدره الله عز وجل كونا هو الذي أراده أيضا شرعا من حفظ هذا القرآن. وقد جاء في بعض الروايات من طريق مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. والله أعلم. قال ابن شهاب: قوله قال ابن شهاب المعلق هذا هو بنفس الإسناد الذي ساق به الحديث. سامحونا الزكام أزعجناكم به. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت. خارجة هذا أحد من أحد السبعة يحدث عن أبيه زيد. قال: فقدت آية، يقول زيد، فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. خزيمة هذا ليس أبي خزيمة الأول الذي وجدوا عنده آخر في جمع القرآن في عهد أبي بكر. أبو خزيمة وجدوا عنده آخر التوبة، وهذه آية الأحزاب وجدوها عند خزيمة بن ثابت. هذا غير هذا بدري، وهذا خزيمة، هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة الرجل. وكما قلنا سابقا هذا لا يقدح في التواتر، لأنه يقول فقدت، هو فقد شيئا محفوظا عنده لكن يريد أن يثبت ويراها مكتوبة عنده وعند غيره. قال: فألحقناها في سورتها. قوله في سورتها يدل على أنهم يعلمون أن هذه من هذه السورة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الله وعن رسوله وعن كتابه خير ما جزى عالما عن علمه. لا أحد يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليهم من العلم واليقين والتوفيق والصلاح والإصلاح، لعن الله من عاداهم ومن كرههم وأبغضهم أو كفرهم من الروافض وغيرهم، وجمعنا وإياكم بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. حقق ذلك لوالدينا ولمشايخنا ولجميع من أخذ هذا العلم عنا أو أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.